أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال محمد هو ابن مالكي أحمد ربي الله خير مالكي مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوي. يعرف صاحب الألفية بنفسه فيسمي نفسه ويقول قال محمد الذي هو ابن مالك أحمد ربي الله خير مالك، يعني العبارات واضحة هنا. وأفتتح ألفية هذه وأرجوزة هذه مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرف الذين استكملوا الشرف، يعني استجمعوا جميع الأوصاف التي تنالهم أو تميلهم الشرف. وأستعين الله بعد الحمد والصلاة، أستعين الله في ألفية، يعني في أن يوفقني لتأليف أرجوزة ألفية. الألفية هي الأرجوزة أو القصيدة التي تنوف على الألف بيت، وبالفعل فقد بحسب الدقة لم أعد أذكر أنه هل تزيد قصيدته بثلاثة أو أربعة أبيات أو أنها تقل، ربما نعم ربما تزيد. على كل حال في ألفية مقاصد النحو بها محوية، محوية أي من الاحتواء، أي مشمولة في داخل هذه القصيدة. بما أنه تعرض لكلمة النحو أخذ ولده بدر الدين في الكلام حول هذه الكلمة، وتعرض لمعناها لغة تارة واصطلاحا أخرى، وقد ذكر لكلمة النحو في اللغة عدة معان أبرزها أربعة. المعنى الأول ما أشار إليه المصنف من أن النحو في اللغة هو القصد، فنحوت مكانا أي قصدت المكان. فالنحو في اللغة في أحد المعاني هو القصد. في معنى آخر النحو هو المقدار، فله علي نحو ألفين أي مقدار ألفين. والنحو المكان، ومنه الناحية والجهة، يعني بمعنى المكان والجهة ومنه الناحية. والنحو المثل، وكثيرا ما نستعملها، نحو كذا يعني مثل كذا. فهذه معاني متعددة للنحو، إلا أن الذي نلاحظه أن المصنف اقتصر من هذه المعاني على واحد فقط وهو القصد، فلم يتطرق لسائر المعاني اللغوية، مع أنه في مقام بيان المعنى اللغوي. ولعل السر في ذلك يرجع إلى أحد أمرين، فإما أن المصنف يرى رجوع سائر المعاني إلى معنى واحد، فمثلا الجهة والناحية سميت ناحية ونحوا لأنها تقصد، باعتبار أنها تقصد. المقدار لأنه هو المقصود من العطاء أو من البذل أو من الأخذ أو من الدين، فقد تكون هذه مصاديق للمعنى الرئيسي لكلمة النحو الذي هو القصد. والمثل سمي نحوا لأنه يقرب إلى المقصود، لأنه يقصده المتكلم حتى يقرب مقصوده ومراده إلى الأذهان. هذا احتمال. والاحتمال الثاني وهو الأوجه، أن المصنف أهمل عن عمد ذكر بقية المعاني لعدم توقف الغرض عليها، فإن المصنف لم يدعي أنه بصدد الإتيان بجميع ما يتصور لهذه الكلمة من معاني، وما قال أنا أريد أن أتتبع كلام العرب وآتيكم بكل موارد استعمالات هذه الكلمة. المصنف بصدد الخوض في النحو الاصطلاحي، وعندما نتحدث عن اصطلاح فهذا يعني أننا نفترض وجود نقل في البين، يعني نريد أن نأتي الآن بمصطلح منقول، والذي له علاقة بالنقل معنيان، المنقول منه والمنقول إليه، ولا علاقة لنا بأي شيء آخر، لأن شرط المنقول كما ذكر في المنطق أن يكون هناك مناسبة هي التي صححت الانتقال من المعنى الأول إلى الثاني. وبعبارة ثانية، أراد المصنف أن يبين المناسبة التي لأجلها سمي علمنا نحوا، فلذلك اقتصر على القصد، إذ إن سائر المعاني خارجة لم تلحظ المناسبة بينها وبين المعنى الجديد. فلذلك قال، شوف عبارته، النحو في اللغة هو القصد، وانتهى. فإذا هذا هو المعنى المنقول منه. ما هي المناسبة؟ تقدم يوم أمس ما يشير إلى أن هذا العلم لكونه من المقدمات القرآنية، من المقدمات القريبة للقرآن الكريم، والقرآن الكريم هو الذي يشرف المسلم، وهو الذي يميزه، وهو الذي يجعله في رتبة أعلى أو أدنى، فبمقدار علمك بالقرآن تعلو في الدنيا وفي الآخرة، يعني في الدنيا في أوساط المسلمين وفي الآخرة اقرأ ورقة. والنحو من المقدمات القريبة لدراسة القرآن، فمن الطبيعي أن يكون النحو محط أنظار المسلمين، ومقصودا أساسيا بالنسبة إليهم. ومن الطبيعي أن يؤمر المسلمون بأن يقصدوه، فإذا تسمية علمنا بالنحو من باب إطلاق المصدر على المفعول، يعني سمي النحو نحوا لأنه مقصود، لأنه منحو، ولهذا نظائر كثيرة، فتقول الخلق بمعنى المخلوقين، والنتج بمعنى المنسوجين، والفقه بمعنى المفقوه، هكذا قالوا في تسمية علم الفقه بهذا الاسم. طب إن قلت سلمنا أن النحو مقصودا ومنحوا وتتجه إليه الأنظار والأطماع، إلا أنه ليس المقصود الوحيد، فكثير هي العلوم الإسلامية التي يقصدها المسلمون ويتشرفون بها. وهناك من العلوم ما يطلب بدرجة أكبر من طلبنا للنحو كالتفسير مثلا، إذا كان النحو من المقدمات التفسير هو نفس دراسة القرآن الكريم. نقول هذا نظير الفقه، فإن الفقه في أصل اللغة بمعنى الفهم، ولكن لأن أشرف الفهم فهم حكم الله سمي العلم الذي يتعاطى بأحكام الله وتعاليمه فقها. وكذلك الحال في النحو، صحيح أن غيره يقصد، لكن تشريفا له وتنبيها على عظمته وترغيبا في القصد إليه سمي نحوا على الإطلاق. على كل حال هذا فيما يتعلق بالمعنى في وجه تسمية النحو بهذا الاسم. على كل حال نعم، إذا كان مثلا بمعنى المكان أو الجهة فحينئذ لا يكون من باب إطلاق المصدر وإرادة المفعول، بل من باب يعني ربما إلا أن الإنصاف يقتضي أن يقال أن سر التسمية، طبعا الكلام الذي ذكرناه صحيح، لكن السر الحقيقي للتسمية والمنشأ الحقيقي للتسمية ما هو؟ هو ما تواتر نقله لدى المؤرخين والمصنفين في علم النحو خلفا عن سلف، سنة وشيعة، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لأبي الأسود الدؤلي وقد دخل عليه فرآه مفرقا، يعني أبو الأسود دخل على أمير المؤمنين فرآه مفرقا حزينا، فسأله فأجاب عليه السلام: وجدت في بلدكم هذا لحنا. والإمام الشفيق على الأمة لا يريد لها أن تلحن في الكلام لئلا يضيع عليها فهم كتاب الله، فلذلك أطرق وحزن. ثم قال لأبي الأسود: أنحو يا أبا الأسود. ثم رواية طويلة يبدأ فيقول له الكلام أو نعم الكلمة ما أنبأ عن نعم الآن الاسم ما أنبأ عن المهم نسيت الآن لفظ الرواية. على كل حال الرواية موجودة ومتواترة. فكانت كلمة أمير المؤمنين هذه أنحو يا أبا الأسود هي السبب الرئيسي والمباشر الذي لأجله سمي العلم بهذا الاسم. مهما حاول المغرضون والمشككون أن ينكروا أو أن يكابروا، إن بعض من يدعي حظا في النحو منهم ولا سيما المحدثين، أما في هذا عجيب أنه في سلفهم الصالح حسب ما يقولون لا تجد منكرا، بل تجدهم يعبرون بعبارات أشبه يقولون متواترة أو ما استفاض أو ما كثر نقله وهكذا. لكن يأتي هذا الآن وهو سوق ضيف في كتابه المدارس الإسلامية، يأتي لينكر مستخدما حججا واهية، من جملتها أن أمير المؤمنين عليه السلام الذي كان في حالة حرب دائمة كيف له أن يفرغ من وقته شيئا ما ليتحدث عن النحو واللحن في اللغة. هذا يدل على جهل بأمير المؤمنين. ثم يقول، وهذا هنا قمة المكابرة، وهنا يبدو التعصب عندما يقول بأن في هذه الرواية تقسيمات منطقية، وكان أهل هذا العصر وعلماؤه بعيدون عن هذه التقسيمات العلمية، فكيف بعلي بن أبي طالب؟ وقد نسي أن علي بن أبي طالب مدينة العلم. ثم ليتوصل في نهاية المطاف إلى أن الشيعة أرادوا أن ينسبوا فضيلة ما إليهم، فكذبوا، وبالغ بعضهم في الكذب حتى أوصل العلم إلى علي بن أبي طالب. أما بعض الذي لم يستطع أن يبالغ قليلا في الكذب فأوصلها إلى أحد أصحاب أمير المؤمنين، يعني أبو الأسود الدؤلي. هذه كلها تخرصات لا دليل عليها. على كل حال، هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمعنى اللغوي وفي وجه تسمية علم النحو بهذا الاسم. طبعا ليست كل المطالب على هذه الشاكلة، لأنه نبقى في كلمة ساعة، لا ليست ساعة. على كل حال، المصنف ينتقل بعد ذلك مباشرة للمعنى الاصطلاحي لكلمة النحو، وهو ما أغفله والده في الألفية. فلا تجد في الألفية في أبيات الألفية تعريفا صناعيا لهذا العلم، ولذلك كثير من الشروحات تخلو، من شروحات الألفية تخلو من تعريف لعلم النحو. هذا نقص وعيب واضح. وعادة ابن الناظم التي ألم ترافقنا طيلة هذا الكتاب أنه يعترض على والده لكن يبطن الاعتراض، فلا يظهر أنني أعترض على الوالد أو على الشيخ كما بتعبيره هو، وإنما يذكر الاعتراض مباشرة، فتصل النتيجة، لكن يبقى متأدبا مع والده وحافظا لأياديه البيضاء عليه. وفي اصطلاحنا، يعني في اصطلاح النحاة، تنبيه على أن النقل هنا ليس نقلا لغويا عاما، وإنما هو نقل نحوي. نعم، لأن المنقول ينسب إلى ناقله كما في المنطق، فإن كان شرعيا فالمنقول شرعيا، أو عرفيا فعرفيا، وهكذا. فهذا في اصطلاحنا يعني عند أهل عرف خاص هم أصحاب هذا الفن. عرفه بأنه العلم بأحكام مستنبطة من استقراء كلام العرب، أعني أحكام الكلم في ذواتها أو فيما يعرض لها بالتركيب لتأدية أصل المعاني. وعن التعريف ينتهي عند قوله كلام العرب، نعم، من استقراء كلام العرب، الباقي يكون تفسيرا لبعض القيود الواردة في التعريف. قبل أن نخوض في هذا التعريف ونطيل فيه، لابد أن نسأل أنفسنا هذا السؤال، أنه ما دام علماؤنا يعترفون بأن التعاريف المبثوثة في الكتب التي بين أيدينا ليست تعاريف حقيقية، وأن الحد الحقيقي عند بعضهم يعجز الإنسان عن الوصول إليه، يتعذر على الإنسان أن يصل إليه، وعند بعض آخرين متعثر على الإنسان أن يصل إليه، ولذلك يحملون التعاريف الموجودة في الكتب على أنها تعاريف لفظية غير الشرح اسمية. الشرح اسمية مجرد أنه شرح لمعنى الكلمة، تعريف لفظية لا، تعريف جامع للشروط، يعني من قبيل أنه لابد أن يشتمل على جنس وفصل، ولابد أن يكون مثلا أجلى من المعرف. هذه الشروط المذكورة للتعريف هذه لابد من توفرها في التعريف اللفظي، لكن ليست حقيقية، لأننا لا نعلم هل حقيقة هذا الأمر هكذا أو لا. إذا ما دمنا نعجز عن الإتيان بالحد الحقيقي، فهل هناك داع لأن نخوض جدالا طويلا عريضا في قيود التعريف، أن هذا القيد هل يصح أخذه أو لا يصح أخذه، هل التعريف ناقص أو ليس بناقص، جامع أو ليس بجامع، ما دام المراد التعريف اللفظي الذي غرضه تقريب الفكرة إلى الذهن، فلنكتفي بأقل قدر يقرب الفكرة إلى الذهن ودعنا لا نضيع العمر في ذلك. هذه شبهة طبعا ليست خاصة بالنحو ولا بهذا الكتاب، وإنما عامة، إلا أنه مع ذلك رغم أن علماءنا يقولون بأن التعريف الحقيقي منعدم أو قليل على الأقل، رغم ذلك تجد أنهم يصرفون شيئا من جهدهم في التعريف، وحتى الداعون إلى الحداثة منهم، مثلا الآن ربما يكون التعبير كبيرا شيئا، حتى المجددون منهم. تعال ننظر مثلا إلى الحلقة الثالثة للسيد الشهيد، كتاب أكاديمي دراسي كتبه حتى يجدد المناهج الموجودة في دراسة علم الأصول، ومع ذلك تنصرف يعني من الجهد ومن المطالب العلمية في تعريف علم الأصول. وعلى كل حال الجواب عن هذه الشبهة واضحة، ينقدح من بعض ما ذكرناه قبل قليل أنه هذه التعريف ليست تعريف شرح إثنية، تذهب إلى المنجد، تعريف شرح إثنية يعني هكذا، تذهب إلى المنجد تجد كلمة السعدانة فيضع نقطتين ويقول لك نفسكم وانتهى الأمر. ليست تعريف شرح إثنية، هي ليست حدودا حقيقية نعم، لكن من قال أن الحد ينحصر في قسمين، في التعريف الحقيقي وفي الشرح الإثني؟ هناك قسم ثالث وهو التعريف اللفظي، وهذا التعريف اللفظي تعريف ينبغي أن يكون واجدا لكافة الشروط، غاية الأمر نعترف بأنه ربما لا يكون التعريف الحقيقي والواقعي في علم الله تعالى. طبعا وبناء على التعريف تستطيع أن تدخل مسائل من العلم، تستطيع أن تخرج مسائل من العلم، لأن التعريف هو الذي يوصلك إلى الموضوع، وعندما تصل إلى الموضوع فكل ما يندرج تحت الموضوع تدخله في العلم، وكل ما لا يندرج تخرجه عن العلم. إذن مثل على جانب كبير من الأهمية. نعم، فإذن ماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن نتحرى أسد التعريف وأقربها تعبيرا عن حقيقة الشيء، لأن الثمرة المتوخاة منها والمترتبة عليها والمرجوة منها ثمرة كبيرة، أن تخرج بعض المسائل أين تضعها؟ ولا سيما في مثل عصرنا، وهي ميزة عصرنا أو من جملة مظاهر الحضارة التي في عصرنا، أن العلوم فرزت، أن الاختصاصات فصلت. يعني كان كما ذكرنا بالأمس عندما يقال النحو أو الأدب يطلق على 12 فرعا أو ما يزيد أو ما يقل، لكن الآن يدرس كل علم على حدة. الفرز المسائل وتصنيفها إلى مجامع فنية يتميز كل منها عن الآخر، هذا من شأنه أن يدفع بالمسيرة العلمية إلى الآن. إذن هذه الشبهة مدفوعة. يعني بالنتيجة الآن الرأي المشهور يعني هو في الحقيقة هذه مسألة التمايز بين العلوم، هل هي بالتعريف أو بالموضوعات أو بالأغراض أو بالمحمولات أو بالمنهج، كما هناك رأي يقول هكذا. بالنتيجة يعني هذه كلها متداخلة، فالآن الغرض نعم هو الذي يجعلك تبحث في جهة معينة، لكن هذا الغرض هو الغرض التدويني، والغرض التدويني ربما واضع هذا العالم لم يلتفت إلى دخول مسألة أو لم تكن هذه المسألة مطروحة في زمان. مثلا تعال نفترض الآن أنه القياس مثلا كان مطروحا في الزمن الماضي لذلك بحث في الأصول، لكن الآن نفترض توصلنا مثلا هذه فكرة الهرمنوطيقة التي يطرحونها الآن، هذه ينبغي أن تدرج في مسائل علم الأصول، غاية الأمر لم تكن هذه الفكرة موجودة آنذاك. فالغرض التدويني اقتضى أن نقتصر على هذه المسائل، لكن لابد مضافا إلى الغرض التدويني أن نوجد تعريفا وموضوعا، هذا التعريف والموضوع ينبغي أن يكون سيالا، يعني يستوعب كل مسألة يمكن أن تأتي في أي زمان بحيث أنها تصنف إما أنها تدخل فيه أو أنها تخرج عنه. فالضابط في الحقيقة ينبغي أن يكون على أساس التعريف والموضوع. طبعا التعريف والموضوع حالهما واحدة، لأن الموضوع يؤخذ من التعريف، والتعريف عادة يقال العلم الباحث عن كذا، فيؤخذ الموضوع في التعريف. على كل حال، فإذا هذه الشبهة مندفعة ولا وجه لها، وبما أن كل تعريف مركب والمركب وقف في وجوده على أجزائه، حتى نعلم بالمركب، ما معنى نعلم بالمركب؟ يعني يصبح له وجود علمي، فلا بد أن يكون الوجود العلمي للمركب وقفا على الوجود العلمي للأجزاء أيضا. هذه هي فلسفة التعرض لقيود التعريف. ماذا نتعرض لقيود التعريف واحدا تلو الآخر؟ لأن التعريف عبارة عن مركب، والمركب كل مركب يتوقف على وجود أجزائه، وجوده يتوقف على وجود أجزائه، وأنا أريد أن أعلم بهذا المركب. ما معنى أنني أريد أن أعلم به؟ يعني أريد أن يحصل له وجود علمي في ذهني. حتى يحصل له وجود علمي في ذهني يتوقف وجوده العلمي على وجود أجزائه في ذهني، يعني على العلم بالأجزاء. فلا بد من التعرض للقيود واحدا واحد. العلم بأحكامه. نلاحظ أن المصنف أول قيد أخذه في التعريف قيد العلم، ومسألة أخذ العلم في تعاريف الفنون والعلوم مسألة وقعت محلا للنزاع بين العلماء، ولم نخوض فيها، نتركها إلى ربما مباحث أعمق. لكن النتيجة التي باعتقادي هي الصحيحة أن أخذ العلم في التعاريف غير صحيحا، وأنه يوجد بحثان أنه هل أخذ العلم في التعاريف صحيح أو لا؟ جوابها لا، يعني هذا نتيجة البحث. السؤال الثاني أنه لو أخذ في التعاريف فما هو المقصود منه؟ فجوابها أنه يراد حينئذ من العلم التصديق بالمسائل، وليس أي معنى آخر من المعاني المطروحة لكلمة العلم. على كل حال البحث مفصل لا يتسع له المقام. العلم بأحكامه. الأحكام جمع حكم.
هل أيضا
نعم، هذا له دخالة، أن الفن هل هو نفس المسائل أو أنه العلم بالمسائل أو تطبيق المسائل أو الملكة الحاصلة من ممارسة المسائل أو القدر المعتاد من المسائل، فهذا خلاف نعم له علاقة بهذا البحث. بأحكامه، الحكم يطلق على عدة معاني، منها المحمول في القضية الحملية. محمول هو الحكم، زيد قائم، حكم على زيد. ومنها النسبة بين المحمول والموضوع، يعني ليس زيد هو المحمول هو الحكم، وليس قائم هو الحكم، وإنما نسبة القيام إلى زيد هي الحكم. ومنها مثلا ما ذكر في كتب مثل شرح الشمسية، مثلا إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها. على كل حال نكتفي بهذا المقرار. ما يمكن أن يراد هنا المعنيان الأولان، الحكم هو المحمول أو هو نسبة المحمول إلى الموضوع، ولعل هذا هو الأوجه. إنه الآن المسألة التي ندرسها في النحو ما هي؟ الفاعل مرفوع، لا ندرس الرفع لوحده ولا الفاعل لوحده، بل ندرس نسبة الرفع إلى الفاعل، هل هي صحيحة أو لا؟ هل هي واجبة أو لا؟ وهكذا في التقديم والتأخير، سائر المسائل المقصودة في النحو كلها تندرج تحت هذا. طب هذه الأحكام ما هي صفتها؟ بأحكام مستنبطة. الاستنباط استخراج، لكن استخراج خاص مع اعمالي الفكري والتحليلي والدليل. فليس كل استخراج استنباطا، الاستخراج يطلق على الحسيات، الاستنباط لا يطلق الا في الموارد الفكرية. فاذا نحن ماذا ندرس في النحو؟ نحن لا ندرس مفردات كلام العرب الوارد الينا، وانما ندرس ما استطعنا ان نستنبطه من الكلمات المستقرأة. ففيه إشارة إلى كلية مسائل النحو، إن المستنبط قاعدة كلية، إلى كلية مسائل النحو، وبالتالي فالنحو علم، هذا أشرنا له يوم أمس. إذا مستنبطة من استقراء كلام العرب، استقراء هنا بمعنى التتبع، معنى اللغوي والعرفي للكلمة، من استقراء كلام العرب. بعضهم قال لو أن المصنف قال مستنبطة من استقراء كلمات العرب لكان أفضل، يعني أن نستبدل كلام بكلمات. الوجه في ذلك أن النحو كما سيأتي، يعني هذا التعريف تعريف للنحو الشامل للقواعد الإعرابية وللقواعد الصرفية، والقواعد الصرفية مأخوذة من نفس الكلمات لا من الكلام. يعني لا علاقة لكوني مثلا مثلا ماء، لا علاقة لكونها في جملة اسمية او فعلية حتى نقول بأنها معتلة او بأنها ممدودة، وانما تحكم علي بأنها معتلة او بأنها ممدودة مثلا، كانت في جملة او لم تكن، دخلت في التركيب او لم تدخل، فبالتالي الحكم مأخوذ من اي شيء؟ من الكلمة لا من الكلام. فلو انه قال من استقراء كلمات العرب لكان افضل، الا انه خفي على هذا المستشكل أن الذي استقرأناه عن العرب ليس هو الكلمات مفردة مفردة. يعني نحن ما سمعنا يوما شخص يقول كتاب ويسكت أو قلم ويسكت، نحن سمعنا جملهم، سمعنا كلامهم، ثم حللنا كلامهم إلى كلمات، فأخذنا كل كلمة على حدة وجعلنا لها معنى خاصا بها. يعني العرب ما جاء شخص وقال اسمع واكتب مثلا قلم كتاب حجر، لا ليس الأمر هكذا، كانوا يتكلمون فيما بينهم فاستقرأنا ما تكلموا به وهو الكلام، من هذا الكلام خرجنا بالأحكام بما فيها النحوية والصرفية أيضا. صحيح أن الحكم الصرفي لا يتوقف على وجود الكلمة داخل التركيب، إلا أنه لم يستقرأ الكلمة لوحدها، لم تستقرأ الكلمة لوحدها، وإنما الذي استقرأ الكلام بمجمله. نعم عند التحليل خرجنا بأحكام لها علاقة بالتركيب متوقفة على التركيب، وأحكام تلحق الكلمة لذاتها كما سيأتي في تفسير الأحكام التي تحدث عنها. فلذلك عبارة المصنف في غاية الدقة. إذن النحو في اللغة هو القصد، وفي الصلاح عبارة عن العلم بأحكام مستنبطة من استقراء كلام العرب. الآن ما أدري الوقت، عادة 40 دقيقة، 45، 50 ساعة. المصنف بعد ذلك يتعرض لتفسير كلمة الأحكام. ما هو مقصودك من الأحكام المستنبطة من استقراء كلام العرب؟ يقول أحكام الكلم، الكلم سيأتي، هل نأخذها بشكل مبسط أنها جمع كلمة؟ سيأتي أنه اسم جنس جمعي، يأتي تفصيل. أحكام الكلمات وحكم الكلمات تارة يكون لاحقا لها لأجل ذاتها، وتارة يكون لاحقا لها لأجل دخولها في التركيب. بعبارة ثانية، تارة تكون العلة لاتصاف كلمة بحكم ما هي أنها واقعة في هذه الجملة، بحيث أنها لو لم تكن واقعة في هذه الجملة لما كان لها الحكم المذكور. هذا ما نعبر عنه بأحكام الكلام بحسب التركيب، بحسب ما يعرض لها من التركيب. وأخرى لا، تكون العلة للحكم على كلمة بحكم ما هي نفس وجود هذه الكلمة، نفس هذه الكلمة أن تنظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن أي شيء آخر، عن أي تركيبان، هذه الكلمة متصفة بهذا الحكم. الأحكام التي من القسم الأول، يعني ما يعرض لها بسبب عروض التركيب، هو ما يبحث عنه في النحو ذي المعنى الأخر، ما يعبر عنه بالأحكام الإعرابية كالتقديم مثلا. زيد قائمان، الحكم بوجوب تقديم زيد أو بوجوب التقديم لم يكن ليلحق زيدا لولا أنه في هذه الجملة زيد قائم، لولا أنه دخل في هذا التركيب. لا معنى لأن تقول زيد لوحدها يجب تقديمها، لكن كون زيد معتل الوسط هذا لا يتوقف على وجوده لا في هذا التركيب ولا في غيره، وإنما يكفي أن تنظر إلى ذات الكلمة حتى تحكم عليه بالإعلام. وهذا شأن الأحكام الصرفية. فعلم إذن أن المصنف في هذا الكتاب سوف يبحث، بل هو مضطر لأن يبحث عن الصرف وعن مسائله، لأنه يرى أن هذين الفنين علم واحد، وإن كان الأولى الفصل بينهما حتى يعطى كل واحد منهما حقه، وإلا الآن مثلا صرف الألفية لا يدرس. إذا دخلنا في هذه الفكرة لعله لا يكفي الوقت، لذلك والحمد لله رب العالمين.